قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية،
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. هذا، ويسعدني أحبتي أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة. أحبتي، كان من ضمن الأسئلة التي يهتم بها كثير من الناس في هذه الأيام: هل يصح للإنسان أن ينشئ بعض أنواع العبادات في هذه الأيام على سبيل الاحتفال بمولد خير الأنام صلى الله عليه وسلم؟ ومما لا شك فيه أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم هو من الأسس التي قام عليها دين الإسلام، فدين الإسلام أساسه التعظيم لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، بل إن تعظيم الرسول فرع عن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي أن نحتفل، ينبغي أن نعظم النبي بهديه وبسنته لا بالبدع. ولنا تتم بعد هذا الاتصال. معنا الأخ رجب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سمعت يا شيخ، أنا كل يوم الحمد لله بقوم أصلي الفجر.
نعم.
والنهاردة فات لصلاة الفجر.
نعم.
يعني قمت من النوم الساعة 5:30 كده
قبل الشروق.
أيوة.
نعم.
وعنيه غفل التاني،
ونمت تاني.
جالي في المنام واحد اسمه محمد، فبقول لي زعلان ليه؟ قلت له انا والله ما فاتني صلاة الفجر النهاردة. قال لي استغفر الله كثير.
تمام.
فانا عاوز اعرف يا شيخ الحكم يعني.
حاضر حاضر، اجيبك ان شاء الله. معانا ام احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ عادل؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
يا شيخ عادل لو سمحت، أنا عاوزك، عندي سؤال. أنا كنت طلبتك قبل كده وقلت لك إن أنا جوزي حلف عليا.
أيوه.
قال لي عليا الطلاق، أنا ما هاكل من الحاجة دي.
نعم.
ورجع قال لي تكوني طالقة 3 مرات وخلصة عن ذمتي إن أنا ما هاكل منها. وكلت.
نعم. اللفظ الثاني إيه؟ اللفظ الثاني إيه؟
قال لي تكوني طالقة.
تكوني طالقة لو أكلت.
تكوني طالقة وخمسة عن ذمتي إن كلت من الحاجة دي.
إن كلت معلق. طيب هو بعد كان نيته إيه؟ تهديد ولا نيته يطلقك لو كل؟
الله أعلم بقى، بس أنا عاوزة حضرتك تفسر.
ما هو لو قلت لو أنت مش عارفة نيته قلت لها الله أعلم، أنا في الإجابة هقول لك الله أعلم.
طيب أنا دلوقتي
لازم نعرف نيته، لذلك هو اللي المفروض. اسمعيني يا أختي.
نعم.
لذلك من المهم جدا في ألفاظ الطلاق الزوج اللي خرج اللفظ هو اللي يسأل، هو اللي يتحرى، لأن الفروج يحتاط لها. لكن أنا هأجيبك وانت اسألي عن نيته على كل الأحوال.
قلت عن نيتي التهديد يا شيخ.
نعم.
كان نيتي التهديد.
نيته تهديد ولا يطلق؟
لا، التهديد.
طيب حاضر.
حضرتك بينا الله يكرمك، علشان أنا كده دلوقتي عايشة ومش عارفة أعمل إيه.
حاضر.
ففسر الله يصلح حالك.
الله يكرمك، تفضل إن شاء الله بين المسألة. معانا أم يوسف.
ألو.
تفضلي أم يوسف.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ زي بعض، عندي 4 أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
أول سؤال يا شيخ زي بعض، وجبنا إحنا نحو المسجد الأقصى، وإحنا يا شيخ يعني ناس يعني بسيطة، يعني ما فيش حاجة في أيدينا، يعني فإحنا نقدر نعمل إيه؟
حاضر.
وتاني سؤال لو سمحت يا شيخ، امرأة يتساقط شعرها، شعر رأسها يا شيخ يعني،
أيوة،
فهي يعني هل عليها وزر مثلا لو مسحت مثلا شعرها زي كده بالماء بعد غسل الجنابة يعني، وده يبقى طهارة عشان هي بتصلي يعني؟
هي ليه تمسح رأسها؟ هو الغسل بيأثر على شعرها؟
هو أيوة يا شيخ، هي كشفت يعني وشعرها بينزل باستمرار يعني.
لا سؤال، هي سألت طبيب وقال لها ما تغسليش شعرك؟
هي الصراحة يا شيخ ما سألتش طبيب.
طيب.
بس هي بتلاحظ ان المية اول ما بتغسل شعرها بالمية وتيجي تسرح بينزل بطريقة يعني فظيعة.
اجيبك ان شاء الله. حاضر.
ماشي. وتاني السؤال لو سمحت يا شيخ زي بعضه، بس بعد اذن حضرتك.
تفضلي تفضلي.
هل يجوز الواحد يعني يطلق امرأة ويأخذ اختها؟
يطلق امرأة؟
ويأخذ اختها يعني، وهي ما ماتتش اصلا.
ويتزوج اختها.
ويتزوج باختها.
حاضر. اجيبك ان شاء الله.
ماشي. ما.
طيب أحبتي، نعود ابتداء إلى فيما يتعلق بتعظيم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أساس من أسس الدين، لكن ومن تعظيم هديه أن نسير بنفس الطريقة التي عبد الله سبحانه وتعالى بها، فخير من عبد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال الله في كتابه من قبل، قال الله في كتابه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فعلى الإنسان أن يحذر من مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نعظمه بالاحتفالات الجوفاء في مولده، وإنما باتباع هديه صلى الله عليه وسلم. معانا الحاجة فاطمة. اتصال الحاجة فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين لي شيخ عادل.
اتفضلي.
ربنا يديك الصحة يا رب.
احنا وإياك المشاهدين والمشاهدات.
والله أنا كنت شيخ عادل نصلي قيام الليل، ما كانش يفوتني قيام الليل خالص.
نعم.
بس دلوقتي أنا عملت عملية يعني في الحالب، وبعد العملية مش قادرة نقوم نصلي قيام الليل، أصلي الله يسعدك بس.
في مرض مش قادرة تقومي الليل؟
مش قادرة، صحتي أنا لي 58 سنة وصحتي تعبت.
نعم.
يا دوب بس نصلي الفجر يعني.
تمام. بتصلي العشاء؟ بتصلي العشاء؟
نصلي العشاء. حاضر.
ممكن تصلي القيام بعد العشاء مباشرة؟
ممكن بعد العشاء على طول نصلي القيام.
على طول
القيام.
بعد ما تصلي العشاء صلي القيام على طول.
طب والسؤال الثاني يا شيخ عادل؟
اتفضلي يا اخت، اتفضلي.
السؤال الثاني يا شيخ عادل، في اخت عملت عملية، واللي عملها العملية دكتور خواجة، ودلوقتي هي متأذية عشان اللي عمل لها العملية دكتور خواجة، مش عارفة ايه تعمل يعني، زعلانة.
حاضر. اجيبك ان شاء الله. معنا امة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
ربنا يبارك فيكم يا شيخ.
وفيك بارك الله يكرمك.
لو سمحت يا شيخ، صحة حديث: لا تزال امتي بخير ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم.
ما يؤخر المغرب. ماشي.
لا تزال أمتي بخير. أيوة. ما لم يؤخر المغرب حتى
المغرب. نعم
المغرب.
حاضر. الحديث صحيح المغرب. عموما تفضل واقول لك ان شاء الله، اقول لك على معناه ان شاء الله. معنا اتصال الحاج فتحي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتورنا المفضل جزاكم الله عنا خير.
بارك الله.
شرب البوظة اللي هي موجودة في السوق الآن.
أيوة.
حكم الشرع فائي.
البوظة المسكرة ولا أنا مش مسكرة؟
والله نفرق بين الاثنين.
حاضر. حكم البوظة.
السؤال الثاني ساعات. السؤال الثاني.
حاضر.
التكبير للسجود بعد أن أضع جفاتي على الأرض ولا قبل وضع جفا على الأرض؟
حاضر. نجيبك ان شاء الله.
جزاكم الله. شكرا لكم.
حاضر. حال بارك الله فيك. بالنسبة لي يبقى إذن أحبتي تحدثت عن أن الأصل اتباع هدي النبي وعدم الابتداع، لأن ما وجد مقتضى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، فعندئذ إذا فعلناه نحن يدخل في نطاق البدعة. ومن المقرر عند علماء الأصول أنه لا يحل المتأخر أن ينقض إجماعا متقدما، والصحابة رضوان الله عليهم علمونا تعظيم هدي النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وليس بالاحتفالات الجوفاء، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كان عندنا سؤال الأخ رجب كان بيسأل عن رجل فاتته صلاة، بيقول هو فاتته صلاة الفجر ثم بعد ذلك نام وعلى إثر ذلك رأى رؤيا. هو الإشكالية طبعا قال رسول الله أولا ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة على من ترك الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. لكن الإشكالية اللي حدثت معك يا أخي رجب بارك الله فيك أنك استيقظت ثم بعد ذلك غفلت مرة أخرى، فهنا بنقول للإنسان إذا كان نائما ثم استيقظ لصلاة الفجر عليه ألا يغفل، وإنما ينهض ويذكر الله سبحانه وتعالى ثم يتوضأ ثم يصلي لتنحل عقد الشيطان. أكمل بعد هذا الاتصال. معنا الأخ عبد الله.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحبتني فيه وجمعنا وإياك.
الله يكرمك بارك الله فيك.
المشاهدين
كنت والمشاهدين. بسأل فضيلتك عن فلوس زكاة المال.
زكاة المال نصبها؟
هل ينفع إن إحنا فيه جمعيات كده خيرية بتعلن إنها بتوصل عدادات للفقراء اللي ما عندهمش فلوس، فبتوصل لهم عدادات مية، العداد بيتكلف 3000 جنيه للفقير.
تمام.
محتاج يعني.
تمام. الجمعية دي في بلدك ولا مش في بلدك؟
لا ده هنا بتعلن على قناة الرحمة اللي هي بقى.
سؤال هي لها فرع في بلدك ولا ملهاش فرع في بلدك؟
لا ملهاش فرع هنا.
يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، صح؟
نعم.
يبقى الأصل نردها على فقراء بلدي، وأزيدك تفصيلا إن شاء الله.
طيب يعني ما ينفعش ان احنا نديها للجمعيات دي بحيث انها توصل للفقراء؟
اجيبك حاضر ان شاء الله.
طيب جزاك الله خير يا مولانا.
بارك الله فيك. معانا ام يوسف.
السلام عليكم يا شيخ عادل.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك. بعد اذنك معايا ثلاث اسئله.
تفضلي.
السؤال الاول كم المسافه التي اقصر فيها الصلاه؟
ايوه.
السؤال الثاني زواج المسيار.
ايوه.
السؤال الثالث زواج السوري.
زواج ايه؟
سوري يعني قدام الناس بس.
سوري
هي شروطه.
في حاجة شروطه؟ اسمها زواج سوري؟ ما فيش حاجة. ماشي اتفضل هقول لك ان شاء الله.
شكرا.
بارك الله. معانا ام مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بص فضيلة الشيخ لو سمحت أنا عايزة يعني سؤالي عايزة أعرف هل أنا أقسم ولا ما أقسمش؟ دلوقتي أنا مطلقة ولما اتطلقت كان سني 57 سنة وعيالي كبيرة يعني صغيرين، فكان أصغر عيل عندي عنده 15 سنة.
تمام.
فلما جوزي طردني من البيت وطلقني خدتهم معايا يعني خدت ولادي معايا.
تمام.
بس الصبيان انا ما قدرتش عليها ففلتوا مني، هم فلتوا مني لاني كنت معلماهم ومحفظاهم القران وربنا هو اللي يعلم. فانا دلوقتي نفسي اعرف يعني هم الصغير كان 15 والكبير كان 17 او 18. فدلوقتي انا عايز اعرف هم فلتوا من تحت ايدي وانا اضطريت يعني مش هحكي عملوا ايه، لان انا نفسيا بتعب لما بقول هم عملوا ايه. يعني هم
والدهم ما تابعهمش يعني في التربيه؟ والدهم ما تابعهمش في التربيه؟
لا ابوهم طردني من البيت. وانا بقى انا الحمد لله ما عنديش مشكله ماديه يعني لان انا موظفه.
سؤال هو ما حاولش يتابعهم وانت منعتيه؟
لا.
طيب
ما بيتابعش خالص.
طيب.
فانا عايز اعرف انا دلوقتي بقى خلاص سبتهم وسايبه لهم مكان عايشين فيه، شقه عايشين فيها، لانهم يعني انا مش عايزه اقول بيعملوا ايه، بيشربوا وحاجات يعني
وحشه. حاضر اجيبك ان شاء الله.
فانا أنا كده علي اسم. الله يبارك لك يا ابني، ريحنا ريحنا.
وجيبك إن شاء الله. أبو مصطفى، أم مصطفى ثاني، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بقول لحضرتك أنا بنتي كانت متزوجة زوجة تانية.
أيوة.
فزوجها كان ظالمها.
أيوة.
فهو قاعد يضغط عليها بالمعاملة وبالهجر، يعني تعبها.
أيوة.
فهي إيه مشت ورجعت، قالت له أرجع، قال لها لا مش عايزة أشوف وشك.
تمام.
المهم إن هي رجعت وقعدت معاه بيعملها معاملة يعني بيضغط عليها عشان. فالمهم ان هي قالت له ايه طلقني. فهو طلقها.
تمام.
طيب هل هي ليها ايه في الشرع؟
حكم الاشياء اللي ليها يعني مستحقتها. حاضر، اجيبك ان شاء الله.
ان شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب نكمل إجابة على الأسئلة الواردة. كان عندنا أم أحمد بتقول إن زوجها قال لها علي الطلاق، ما نواكل ثم تكوني طالق إن أكلت. فهنا طيب معلش نأخذ اتصال أم محمود ثم نكمل إن شاء الله. أم محمود.
السلام عليكم يا شيخ عادل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا ليه ثلاث سؤالات يا شيخ عادل، الله يرضى عنك.
اتفضلي.
يا رب. اتفضلي. أول سؤال يا شيخ عادل، هي صح النظرة الأولى ما تتحسبش؟ والثاني سؤال،
النظرة يعني الأولى،
النظرة الأولى
يعني النظرة الأولى من الرجل للمرأة ومن المرأة للرجل يعني؟ ماشي.
لا من الرجل، لو نظر يعني الرجل نظر نظرة لأي حد، قال النظرة الأولى ما تتحسبش.
تمام.
حاضر. وثاني حاجة يا شيخ عادل، البني آدم مش ليه مش ليه نية واحدة ولا ليه كذا نية؟
ماشي. نية العبادة يعني ولا نية إيه؟
لا النية نية، نيته يعني النية بتاعته
في العبادة ولا في ايه تقصدي؟
في نية العبادة يعني في نية اي حاجة تانية.
اي حاجة.
كذا نية.
حاضر حاضر.
والسؤال الثالث يا شيخ عادل، انا عندي مصلية، فالمصلية دي مرسوم عليها الكعبة، فانا بصلي عليها بتلفت نظري صورة الكعبة اللي فيه، فهل ان انا اصلي في عليها ولا لا؟
ماشي حاضر اجيبك. معانا ام شيماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك يا شيخ، ابوس رجلك ابوس رجلك.
استغفر الله.
انا زوجي، انا زوجي متوفى ومعايا ثلاث بنات، ولا قادره اكلهم ولا قادره اصرف عليهم.
تمام.
ومعايا بنتي يا شيخ بقالها ثلاث سنين مخطوبه، مش قادره اجيب لها حاجه خالص. بالله عليك يا شيخ، بالله عليك.
لو ممكن تتواصلي مع الاداره ان شاء الله يتواصلوا معاك ان شاء الله. اتفضل. طيب اكمل الاجابه على الاسئله ان شاء الله. كان بالنسبة لي سؤال للأخت أم أحمد في مسألة علي الطلاق، زوجها قال أول شيء قبل أن أجيب أكرر، لا ينبغي على الزوج أن يهدد إذا كانت نيته تهديد بلفظ الطلاق، لأن الطلاق هذا هو ميثاق غليظ، فلا ينبغي على الزوج أن يجعله سلاحا للتهديد لزوجته، ثم إنه حلف بغير الله فهذا إثم وهذه معصية ينبغي على الإنسان أن يتوب منه. أما الحكم الواقع اللي حدثت أخذها بعد هذا الاتصال. تفضل. أما طلاب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك حضرتك أسأل سؤال.
تفضلي.
بعد إذنك، أنا متزوجة من راجل متزوج.
تمام.
أنا الزوجة الثانية وكنت متزوجة يعني ومراته عارفة وكان بيعدل بيني وبينها وكده، وبعدين صممت اتطلق واتطلقت، وبعدين فترة ورجعت تاني.
تمام.
ورجعني تاني، وبعدين دلوقتي هي عرفت وعملت مشاكل ليا ولي جامد يعني.
نعم.
فهو قال لها انا طلقتها انا سبتها. هل وما بيجيش بقى خالص، وقال لي معلش واصبري وكده، وما بيعدلش خالص وما بيجيش خالص نهائي.
تمام.
هل ده عدل يا عم الشيخ؟
طيب حكم الكلام ده ايه اللي هو بيعمله يعني؟
حكم حكم ان الزوجه يعني هل من هي الزوجه الثانيه مالهاش اي حقوق خالص؟
لا 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 حقوق طبعا. حاضر
اجيبك. هو الزوج ايوه
اجيبك ان شاء الله. حاضر.
يعني هي تقسم ان هي تفرض عليه ان هو يطلق الثانيه؟
حاضر أجيبك حاضر. طيب نجيب، نأخذ فرصة للإجابة على بعض الأسئلة ثم نأخذ اتصالات إن شاء الله. نرجع لسؤال الأخت أم أحمد في مسألة، قلنا الحلف بالطلاق إثم، فلا ينبغي الإنسان أن يتوب منه ويعزم على عدم العودة إليه ويتوب إلى الله من الحلف بغير الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله. ده أول شيء. في الثاني هذا تهديد، إذا كان اعلم أنه إذا قصد به التطليق فهذه طلقة محسوبة، إذا قصد به التطليق فهذه طلقة محسوبة. أما إذا قصد به الإنسان التهديد فهي فيها خلاف بين أهل العلم. أقرب الأقوال إذا قصد التهديد أن عليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فليصم 3 أيام ولا يعد لمثل ذلك. فإذا كان اليمين تقرر على فترات متباعدة وكلا اليمين المعلق أو لفظ علي الطلاق، فعندئذ إذا كان على فترات متباعدة عليه في ذلك كفارتان والله أعلم، كفارة عن اليمين الأول وعن اليمين الثاني. فهنا حكم معلق بنيته، إن قصد التطليق حسبت طلقة، وإن قصد التهديد كما ذكرت الأخت فعندئذ عليه كفارة اليمين على ما ذكرت. كان عندنا الأخت أم يوسف. أولا بنحب نبين في مسألة الاتصال ما معنى كلمة ألو، لأن يعني بعض كتير من الناس لا تصل يقول ألو. ألو ديت لهي كلمة عربية ولا إنجليزية، هي محرفة من هلو بتاعت الإنجليزي. والأصل أن الإنسان حينما يتصل يعني يلقي تحية الإسلام فيها 30 حسنة إذا قالها الإنسان كاملة، وإذا اقتصر على بعضها ففيها 10 حسنات. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أفضل وينبغي علينا أن نتبع بذلك التميز الذي أعطانا إياه الدين حتى في الألفاظ وإلقاء التحية. فهذا يعني نصيحة عامة لي ولحضراتكم. بالنسبة لسؤال الأخت أم يوسف كانت بتسأل بالنسبة لي وجبنا نحو المسجد الأقصى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسر المسجد الأقصى وأن يحرره من دنس يهود. والواجب نحو المسجد الأقصى كغيره من المحرمات وكغيره من الأمور من شعائر الدين وكذلك من الأماكن المعظمة ينبغي أن نحافظ عليه، ينبغي أن نسعى إلى تحريره، ينبغي أن تؤخذ كل السبل من الدول إلى فك وتحرير المسجد الأقصى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بتحريره من دنس يهود. أما بالنسبة لإحاد الناس ولعموم الناس فعندئذ المطلوب منا أولا كثرة الدعاء لله سبحانه وتعالى والتحلي بالأخلاق التي إذا أصبحت واقعا عمليا كنا مؤهلين لنصر الله سبحانه وتعالى. وأهمها ما صدر الله سبحانه وتعالى بها سورة الأنفال، فإذا به سبحانه ذكر مجموعة من الصفات قبل أن يذكر أحداث غزوة بدر، وكأن المعنى من تحلى بهذه الصفات وجعلها واقعا عملية استحق نصرة الله حتى مع الاستضعاف. قال الله سبحانه يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون كأن المعنى الذين يستحقون النصر حال الاستضعاف، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن التوبة وتقوى على الوجه الذي يرضيه عنا. فطاعة الله والالتزام هو سبيل ينبغي على الإنسان أن يراعيه لتيسر الأمور ثم كثرة الدعاء. بالنسبة لي المرأة يتساقط شعر رأسها فبتمسح على رأسها، لأن شعر هي شكة إن المياه لما بتيجي عليها هي السبب في تساقط الشعر. هنا قال الله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا ما ينفعش مسألة طبية كهذه إن أنا أقول أنا شك إن المية هي السبب في تساقط الشعر. الأصل إحنا بنراجع الطبيب الماهر في هذه المسألة. فإذا قال الطبيب الماهر بأنه أنك ممنوعة من غسل الشعر في هذه الحالة، فعندئذ فاتقوا الله ما استطعتم، فالإنسان يفعل ما استطاع. أما إذا لم يقل ذلك الطبيب الماهر فعندئذ الأصل غسل الوجه، غسل الرأس، لأن الغسل غسل الرأس فيه واجب. فعندئذ المسألة متعلقة الآن بالحكم الطبي. فإذا قال الطبيب الماهر إن المية فعلا سبب لتساقط الشعر، لأن ممكن يكون السبب حاجة تانية وأظنه كذلك، فعندئذ إذا قال كذلك فعندئذ تمسحي فاتقوا الله ما استطعت. لكن إذا قال الطبيب الماهر إن هذا ليس هو السبب فتأخذ السبل وتغسل شعرك بارك الله فيك. فمثل هذا يجب مراجعة الطبيب فيه أولا قبل، وينبني عليه الحكم الشرعي على ما فصلت فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. لذلك بتسأل: هل يجوز للرجل أن يطلق امرأة ويتزوج أختها؟ إذا طلق امرأة أن يتزوج أختها، يعني هو الآن المحرم في الشرع الجمع بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين، فهذا في المحرمات الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن إذا طلق المرأة لا يحل أن يتزوج بأختها إلا بعد انقضاء العدة. فإذا طلقها وانقضت عدتها، انقضت عدتها تامة، فعندئذ بعد انقضاء العدة إذا تزوج أختها جاز له ذلك. فهذا خلاصة الحكم في هذا الباب. كان عندنا الحاجة فاطمة كانت بتسأل على مسألة إن هي عملت العملية عند طبيب غير مسلم. احنا طبعا قلنا طالما انك عملت العملية والطبيب مؤهل لذلك لا حرج عليك في ذلك. فاحنا قلنا المرأة لها ضوابط عموما في الكشف عند الرجال، بتبحث عن الطبيبة الماهرة، فإن لم تجد الطبيبة المسلمة الماهرة تبحث عن الطبيبة الغير المسلمة الماهرة، فإن لم تجد الطبيبة غير المسلمة الماهرة فعندئذ تبحث عن الطبيبة غير المسلمة بعد ذلك، الطبيب غير المسلم الماهر. فإذا لم تجد ذلك فعندئذ يعني بتبحث عما يليه. إذن الضابط: طبيبة مسلمة ماهرة، ما لقيتش طبيبة غير مسلمة ماهرة. طيب ما لقيتش ده ولا ده، يبقى الطبيب المسلم الماهر. ما لقيتش الطبيب المسلم الماهر، يبقى الطبيب غير المسلم الماهر. هذا خلاصة يعني المسألة اللي تراعيها المرأة عند الكشف على الرجال. فطالما انك فعلتي ما ليس عليك شيء، وانت مريضة وبحثت عن العلاج، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فان الله لم يجعل داء الا وجعل له دواء علمه من علم وجهله من جهل، فليس عليك شيء بارك الله فيك، لكن بعد ذلك تراعى الضوابط التي ذكرتها. كذلك كان عندنا أمة الله كانت بتسأل عن حديث صحة حديث: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. هذا الحديث حكمه صحيح بارك الله فيك، الحديث صحيح بارك الله فيك، فهو ده بيان على يعني استحباب التعجيل. طيب بعد ذلك كان عندنا الحاج فتحي بيسأل عن حكم شرب البوظة. البوظة هي شراب من الشعير، حكمه زي أي شراب الإنسان بيعمله في مياه، زي التمر مثلا الإنسان بينتبذ في الماء وكغيره، يجوز إذا لم يتحلل. إذا وصل لمرحلة التخمر عندئذ أصبح خمرة، إذا لم يصل لمرحلة التخمر عندئذ يكون حراما. فعندئذ في بداية عملها إذا كانت فعلت ولم تتخمر مع بدايتها وهي منشتهرة عند الناس، البوزة المسكرة للأطفال، وكان اللي مع فاعلها مؤتمن ولا تصل إلى لو حدث الشقاق والطلاق إنه بيتخلى عن متابعة أبنائه. طب مين المسؤول عنهم أمام الله سبحانه وتعالى؟ الزوج مسؤول عن أسرته أمام الله عز وجل. فإذا قصر الزوج في ذلك فسيسأل عن ذلك أمام الله ويأثم. طيب إذا أصبحوا في المرأة والزوج تخلى، وجب على المرأة أن تتابع هي الأبناء وأن تسعى في تربيتهم وإلى أخذ بصالح الدنيا والدين معهم وتقوم بذلك. فإذا كنت قد بلغت وسعك في ذلك وحاولت لكنهم حدث لهم الشقاق، فعندئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس عليك إثم. لكن لا تيأسي من الدعاء لهم بالهداية ومن المحاولات المتكررة للأخذ بأيديهم لطاعة الله بالترغيب طارة وبالترهيب طارة أخرى. نخطط وندبر لأجل إصلاح أبنائنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شباب المسلمين وأن يأخذ بأيديهم إلى ما يحبه ويرضاه. بارك الله فيكم. طب بالنسبة لي كان عندنا سؤال أيضا، الأخت أم مصطفى كانت بتسأل إن هي كان زوجة ثانية وظلمت وبعد ذلك طلقت، فبعد الطلاق ما هو مستحقات المرأة؟ مستحقات المرأة بعد الطلاق بتأخذ المهر كاملا. انت ليك حاجة اسمها المهر كاملا. المهر له صور عديدة الآن، كان في مقدم من المهر وكان في مؤخر والقايمة اللي مكتوبة. فبتأخذ المرأة إذا هي خدت المقدم خلاص، إذا كان في إذا كان هناك مؤخر صداق بتأخذ المؤخر كاملا. كذلك أيضا بتأخذ بعد ذلك القايمة المكتوبة لأنها نوع من أنواع المهر، لأن القايمة عبارة عن إيه؟ عبارة عن أشياء جابتها الزوجة فدي حاجتها، وأشياء جابها الزوج مهر للزوجة وكتبها على سبيل المهر فدي برضو حاجتها. فحضرتك عايش في البيت على مال زوجتك بارك الله فيك، فبتعطيها القايمة وبتعطيها المؤخر، وكذلك في متعة بعد ذلك على حسب سعة الزوج ويساره، فعندئذ يعطيها على قدر ما يستطيع بارك الله فيكم. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم ناخد اتصال. هو لسالي سؤالين كمان وناخد اتصالات إن شاء الله. معانا الأخت أم محمود بتسأل هل النظرة الأولى للإنسان لا يحاسب عليها؟ هنا بعض الناس فاهم قصة النظرة الأولى دي فهما خاطئا. مش معنى النظرة الأولى لا يحاسب عليها أن الإنسان يتعمد ينظر نظرة أولى محرمة، لا أبدا، سواء كان من رجل إلى امرأة أو من امرأة إلى رجل. وإنما المقصود بذلك نظر الفجأة. إذا الإنسان نظر الفجأة فوقعت عيناه على ما لا يحل له أن يراه. فالإنسان ممكن النظرة الأولى فيما يحل له أن يراه جائزة، ما فيش فيها مشكلة سواء أولى أو تانية، لأن حلال وما فيش منها إثم. لكن إذا كانت النظرة على ما لا يحل له أن يراه، كأن تكون على امرأة متبرجة مثلا في ذلك وأظهرت ما لا يجب إظهاره للرجال، فعندئذ إذا وقعت فجأة فيصرف بصره. ده العلاج أو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، اصرف بصره ولا تستمر، لأن الاستمرارية على النظر إلى ما لا يحل له حرام في هذا المقام. أما إن هو عارف إن بجواره مثلا امرأة متبرجة أظهرت ما لا يحل له أن يراه فتعمد النظر ويقول لك دي نظرة أولى، لا يجوز في هذا. فالمقصود بالنظرة الأولى إذا وقعت عين الإنسان على ما لا يحل له أن يراه فجأة، فعندئذ ليس عليه إثم ويصرف بصره في الحال ليس عمدا. فهذا المقصود بهذه الجزئية بارك الله فيك. طيب بعد ذلك بتسأل أم محمود الإنسان له نية واحدة أو أكثر، لعلها تقصد هل يصح للإنسان أن يعدد النية أم لا في ذلك؟ باب النيات باب عظيم جدا، وكلما حسن الإنسان نيته واحتسب على الله النيات العظيمة كلما أجر بفضل الله، بل إن النية الصالحة تحول العادات إلى عبادات. مثلا إنسان يريد أن يأكل أو أن يشرب فأكل أو شرب بنية الأكل وشرب مباح، يشرب عادي ما فيش إشكالية، لكن لو أكل بنية التقوي على العبادة وامتثال وأوامر الله سبحانه وتعالى، التقوي على ذلك وأنه يعني يشكر الله على نعمه، فعندئذ هذه النية تعطيه أجرا بفضل الله عز وجل. فالاحتساب أمر مطلوب، بل هو إذا رعاه الإنسان بيحول العادة إلى عبادة، وكذلك يجعل العبادات دائما حاضرة في ذهن الإنسان. هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة طبعا دون وسوسة. كان بتسأل بتصلي على مصلية مرسوم عليها الكعبة، المصلية المرسوم عليها أي حاجة سواء كان الكعبة أو غير الكعبة فيها زخارف هتصرف بصر الإنسان، فينبغي الإنسان يصلي على شيء سادة حتى لا يصرف بصره. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أهديت إليه صلى الله عليه وسلم أنبجانية ولبساء عليها مخططة على كساء مخطط، فإذا به ألقاها صلى الله عليه وسلم وقال ائتوني بإنبجانية أبي جهم فإن هذه ألهتني آنفة، فدل على أن الشيء الزخارف بتلهي بصر الإنسان، فهي من المكروهات، هي مش صلاة صحيحة لكن من المكروهات إذا الإنسان يجعل أمام عينيه أشياء تلفت نظره. فما فالأفضل تشوفي حاجة ما عليهاش هذه الرسومات. طيب ممكن إن شاء الله نبتدي نستقبل الأسئلة إن شاء الله بعد ذلك. كان عندنا الأخت أمة الله كانت بتسأل على مسألة أن الزوجة الثانية أيضا طلقت ثم عاد الزوج إليها بعد تطليقها إليها مرة أخرى ولم يخبر زوجته الأولى، وعندئذ بدأ لا يعدل بينهم. هنا اسم عظيم وظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، والزوجة لها حقوق. فإذا تزوج الإنسان بامرأة أصبحت مسؤولة منه أمام الله سبحانه وتعالى، ومطالب بالعدل في المبيت وبالعدل بالنفقة، فإذا قصر الإنسان في ذلك فقد ظلم الزوجة، سواء كان فعل ذلك بقى مع الزوجة الأولى أو الزوجة الثانية، فالتقصير في المبيت أو النفقة ظلم وسيحاسب عليه يوم القيامة، والظلم ظلمات يوم القيامة، فعلى الإنسان أن يحذر من هذا. بارك الله فيكم، على الإنسان أن يحذر من عدم العدل، على الإنسان أن يحذر من التجرؤ على أكل حقوق الناس. المفلس يوم القيامة اللي بيأتي وقد أتى بصلاة وصيام وعبادات لكنه أتى بمظالم للعباد كثيرة كما في الحديث، فعندئذ يحاسب عليها أمام الله ويأخذ من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، هذا نوع من المظالم، فليتق الله وليعدل بين نسائه. معنا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عايز أعرف يعني هي قولا سديدة.
قولا
سديدة، ثواني بس أنا خلصت شيء. قولا سديدة ولما بدعي فسكار الصباح والمساء ولادي ما بيقرهاش دايما يعني،
وإيه؟
فأنا بقول ولادي مش بيقر أذكار الصباح والمساء دايما، هما بيصلوا الحمد لله
تمام
وبيقر القرآن
تمام،
بس عشان مدارس يعني وكده بيأخر وكده يعني
أيه.
فأنا بقول لهم يعني بقول اللهم عافيهم في سماحهم، اللهم عافيهم في بدنهم يعني، وادعي لهم يعني يعني بالنيابة عنهم يعني، هل ده ينفع؟ وسؤال ثاني
يعني، أنت بتدعي لهم بس هما بيأثروا في الصلاة ليه؟
لا هما بيصلوا يا شيخ، بس مش بقول أذكار الصباح والمساء.
بتدعي لهم من باب الهداية يعني؟
أي بقول اللهم عافيهم في سماحهم، اللهم عافيهم في بصرهم وكده يعني.
تمام. سؤالك إيه بقى في مسألة إنك بتدعي لهم؟
يعني هو ده ينفع يعني؟ يعني هو كانتهم يهم أن هم جاروه يعني
أذكار الصباح والمساء؟ طيب حاضر، سؤالك الثاني.
طب وسؤال ثاني، لو مثلا بكلم مثلا بكلم حد معين مثلا والكلام اللي هكلمه له ده يعني مثلا يعني قعدت يعني مثلا هكلمه يعني جيب بالي ان هو ممكن يعني الكلام ده يضايقه فبغير الكلام، هل ده ممكن يكون وحش؟
معلش بتغير الكلام
يعني مثلا يعني يقول مثلا لا انا اقصد مثلا حاجه تاني مثلا.
ايوه حاضر اجيبك ان شاء الله.
السلام عليكم.
بارك الله فيك. معانا الاخ جمعه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا سيدي؟
الحمد لله بارك الله فيك.
انا موظف في شركه الميه وفي حاجه نازله لنا كده في الشركه اسمها فيزه مشتريات.
اسمها ايه معلش؟
انا موظف في الشركه ومنزل لنا البنك منزل لنا حاجه اسمها فيزة مشتريات.
فيزة مشتريات تمام.
تمام الفيزا دي حضرتك
عارف نوع الفيزا ولا مش عارف؟
نعم
عارف نوعها. في هي انواع الفيزا دي انواع، عارف نوعها ولا مش عارف؟
هي حاجه اسمها
كريدت كارت وديبت كارت وكده، عارف ولا مش عارف؟
لا 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 مش فيزا كارد، لا فيزا مشتريات، يعني بيحط لنا مبلغ معين على القبض بتاعي نسبه معينه.
تمام.
وبروح اشتري من اي محل تبع او
فاهم.
مكان
حتى
يعني
لو الرصيد مش موجود.
حتى لو الرصيد مش موجود،
حتى لو القبض مش موجود وبيخصموا عليها مبلغ.
انا ليا القبض بس،
بيخصموا عليها مبلغ.
تمام، بيقسطها ليا بقى وبيخصمها بعد كده.
حاضر اجيبك ان شاء الله. فهمت نوعها دلوقتي؟ ماشي.
نعم
انا عرفت نوعها دلوقتي. اتفضل سؤالك الثاني.
هو ده يا فندم سؤالي بس، يا ريت حضرتك لان الموضوع ده منتشر جدا عندنا.
اجيب اجيبك عليه حالا ان شاء الله.
يا ريت تفيدنا يعني.
بارك الله فيك. ام عبد الرحمن.
ايوه
اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله.
ايوه سمعت معايا سؤالك.
نصنع اتفضلي.
هو صاحبي كنت عايز اسال عن تشقير الحواجب، حرام ام حلال؟
عن ايه؟
تشقير الحواجب يعني
تشقير. حاضر
من فوق ومن تحت.
بس تشقير بدون نمص. بدون نمص؟
لا ما بسيبش اي حاجه من يعني بشقر بس من فوق ومن تحت.
حاضر.
وعايز سؤال تاني لو سمحت.
اتفضلي.
كنت انا منتقبة الحمد لله يعني، وبلبس كنت بلاحف وازدالات وكده، فلو انا غيرت لبست مثلا عبايات فساتين حاليا تحقيبه طويله وكده يبقى حرام عليا ولا لازم ان البس ملاحف والازدالات على طول؟
انت يعني عايزه بدل الازدالات تلبسي عبايات يعني؟
عبايات
واسعه واسعه.
ايوه على تحقيبه طويله والنقاب وكده
بدل الازدال.
ما
فيش مشكله، المهم تكون واسعه ومغطيه الجسم، مفيش اشكاليه.
ايوه
ابشري. كان عندنا سؤال الأخت أم أحمد بتسأل عن قول الله سبحانه وتعالى فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الأصل في القول السديد أن القول المصيب للحق، أن يقول الإنسان قولا مصيبا للحق بألا يظلم في وصيته، ولأن كان قبلها الأمر بالوصية إلى غير ذلك في سياق الآية، بألا يظلم في وصيته وألا يوصي بالخير ويتكلم بمقتضى الشرع. فعلى سبيل العموم القول السديد على سبيل العموم هو القول المصيب للحق، القول الصواب، القول الذي لا يتنافى مع الشريعة ولا يأمر بالمنكر، إنما فيه أمر بمعروف أو حث على الخير. هذا باختصار شديد. مسألة دعائك لأبنائك بالهداية والأكثر هذا أمر مطلوب بارك الله فيك، بل يستحب للأم وللأباء أن يدعوا لأبنائهم، سيما إذا وجدوا منهم تقصير في النوافل، هو صحيح عشان مذاكرة وكده، فهي بتدعو لهم لذلك أن يزدادوا بالخير وأن يهديهم الله للتوفيق بين العبادة وبين المذاكرة وبين الأعمال الخير. هذا أمر مطلوب جدا جدا جدا. الخطأ اللي بيقع فيه كثير من الأباء مسألة الدعاء على الأبناء عند وجود إشكالية أو وجود خطأ من الإبن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم أن تصيبوا ساعة إجابة فيستجاب لكم. فالعكس بالعكس، الدعاء لهم مطلوب جدا ويستجاب للوالد في ولده، فأكثري بارك الله فيك من الدعاء لهم بالخير والدعاء بالحفظ اللي انت تدعيه وتكسيره منه. يجوز انك تدعي بالدعاء بالحفظ، يعني عندنا في أذكار الصباح علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فهذا فالدعاء بالحفظ أيضا مطلوب بارك الله فيك، ما فيش إشكالية. مسألة تغيير الكلام، الأصل إذا كان التغيير يفضي إلى الكذب فلا يجوز الكذب بارك الله فيك، لأن الكذب حرام، فإذا كنت تقصد به الكذب فلا يجوز. أما إذا قصدت التورية وإنك أنت بتقولي كلام يفهم منه كما تقولي كلام آخر حتى لا تحدث مشكلة فلا حرج في ذلك، لكن لا تكسري حتى لا تقعي في الكذب. كان معانا الأخ جمعة في مسألة فيزة المشتريات. باختصار شديد اللي يجوز في مسألة الفيز دي إن أنا الدفع المقدم، الدفع المقدم يكون لي أنا لي رصيد مقدم وبسحب من الرصيد اللي موجود فيها وعندئذ هو بياخد مقابل الخدمة مبلغا من المال على المشتريات. أما أن هو يجيز أن هو يسحب من الفيزا بدون ما يكون فيها رصيد ويأخذ على ذلك فهذا قرض جر نفعة، وهو باب من أبواب الربا، بارك الله فيك. فعلى الإنسان أن يبتعد عن هذا ولا يتساهل، لأنها جاية له سهلة في الوظيفة أو غير ذلك. الأخت أم عبد الرحمن في تشئير الحواجب، إذا كان لم يتبع نمص فهذا جائز ولا حرج فيه، لأن هذا ليس تغييرا دائما في ذلك، وإنما هو نوع من الزينة، والمرأة محل للزينة، ولا حرج عليك في هذا، بارك الله فيك. طب معانا كذلك بتسأل، هي كانت بتسأل، كان آخر سؤال ده ورد لينا، بتسأل عن العبايات الواسعة. المرأة الأصل في الحجاب باختصار شديد من أن الحجاب من مقاصده ألا يكون زينة في نفسه وألا يلفت الأنظار. ليه الواحدة بتلبس الحجاب؟ بتلبس الحجاب لكي لا تلفت نظر الرجال إليها، لأن من الفطرة الرجل طالب والمرأة مطلوبة في ذلك. لو إحنا عندنا امرأة والعياذ بالله مثلا في منطقة فاسدة وأخلاقها سيئة ورجل فاسد، الأكثر الفتنة بتأتي من حواليها، بتؤثر على الناس بسبب الفساد الموجود في ذلك، والفساد كله من الرجال والنساء حرام. فلذلك أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان أبين أن المرأة مطلوبة والرجل طالب، فلذلك أمرت بالحجاب لمقصد عظيم جدا، وهو شعار ترفعه المرأة أثناء سيرها، شعار عظيم أنها تسير على هدي نساء النبي، بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وتسير بشعار من شعار الإسلام ترفعه، يعرف أنها محمدية من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترضي الله سبحانه وتعالى بذلك، لأن الذي أمر بالحجاب هو الله عز وجل. فإذا كان الحجاب ليس زينة في نفسه، سواء كان بائزدال أو كان عباية أو كان غير ذلك، طالما نتحقق مبدأ الوسع وعدم التجسيد، وإنه هو ليس لا يلفت الأنظار، فعندئذ لا حرج عليك ولا نضيق ما وسعه الله سبحانه وتعالى. فالبسي ما شئت، شريطة ألا يكون هناك لفت للنظر في أنواع اللبس أو في طريقة الحجاب، لأن من المقصد من وراء الحجاب هو أن نبتعد عن لفت النظر أو أن نفتن غيرنا، فلا تفتن المرأة غيرها. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن يبارك في كل امرأة امتثلت أوامر الله بالحجاب الشرعي، وأن يهدي كل من فرطت في ذلك إلى الخير العظيم في الحجاب وامتثال أمر الله، فهذا سبيل ثواب وسنة، وسبيل من سبل رضا الله بالنسبة للمرأة، عليها ألا تفرط فيه. أحبتي انتهى وقت الحلقة، هذا وما كان من صواب فمن الله وحده، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله من أن أذكركم به وأنساه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى، يستهدف خير البشرية،
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف